الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، تحدثنا في اللقاء الماضي عن كيفية تعاملنا مع مشكلاتنا التي تمر بنا في حياتنا، وذكرنا طرفا من أخطائنا في معالجة هذه المشكلات، وبينا ابتداء أن وقوع المشاكل في حياة الناس أمر طبيعي، وأن الحياة لا تصفو لأحد، فهي مليئة بالمكدرات والمنغصات، وهذه طبيعة جبلها الله عز وجل عليها، طبع الله الحياة على هذا الوصف. لا يمكن أبدا أن يعيش الإنسان سالماً من المشاكل، هذا لا يمكن، لكن الناس يختلفون في تعاملهم وتعاطيهم مع هذه المشكلات. فبعضهم بسبب عدم معرفته بالطرق الصحيحة لعلاج المشكلة يستخدم أساليب تجعل المشكلة تتفاقم وتعظم وتكثر، ولهذا تجد أن حياته أغلبها مشاكل وخصومات مع الناس، وذلك من قلة التوفيق. لكن إذا وفق الله العبد إلى انتهاج الأسلوب الصحيح في التعامل مع المشكلة ذاتها فقد هدي إلى خير كثير. ونحن الحقيقة من خلال مجموعة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لو كنا نستضيء بنورها ونستفيد من إشراقاتها لاغتنينا عن كثير من أحاديث المفكرين والتربويين والمحللين النفسيين. وقد أشرنا إلى شيء مما ينبغي أن نجعله ركائز وقواعد في تعاملنا مع المشكلات، وأمور نحذرها حتى لا نزيد من المشكلة، كما تحدثنا في افتراض مثلاً سوء الظن مسبقا مع الآخرين، يعني أفضل الحديث فيها، ثم تكلمنا بعد ذلك عن تعاملنا نحن مع نقلة الأخبار وكيف ينقلون إلينا الخبر، وكثير منا مع الأسف أصبح أذنا صاغية لكل من يأتي إليه فيسمع منه فيمتلئ صدره وينشحن على الآخرين فتحدث الخصومات والمشاكل التي لا عد لها ولا حد. من أخطائنا أيضا، نواصل الحديث في هذا الموضوع، من أخطائنا في معالجة المشكلات عدم قناعتنا بتحسين بعض النتائج. أكثرنا يريد حل جذري للمشكلة 100% أو لا يرضى. لو يرضى ببعض القناعات أو ببعض النتائج الطيبة الجيدة أفضل من أن يحصل على شيء، لكن أكثرنا كما يقال باللغة الدارجة يريدها إما أبيض أو أسود، ما يريد هناك منطقة رمادية بين البياض والسواد. ومثل هؤلاء لا يرتاحون في حياتهم، لذلك تجد على وجه الخصوص العلاقات بين الزوجين وهي أوضح صورة لما نذكره، لو كانت العلاقة بين الزوجين قائمة على هذا المبدأ لسارت حياتهم على خير حال، لكن لماذا تحدث الخصومات والمشاكل بين الزوجين على وجه الخصوص؟ لأن كل من الزوجين لا يرضى من الآخر إلا بدرجة الكمال. تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل نار تكون بلا دخان؟ هل يعقل أن الإنسان لن يجد من الطرف الآخر إلا كامل الأوصاف وكامل الصفات؟ هذا لا يكون. متى ما كان الإنسان عنده من الخير أكثر من الشر، الصواب أكثر من الخطأ، فينبغي أن تلزم مثل هذا وأن لا تبالغ. لكن تريد كامل مكمل من العيوب ومن النقائص؟ ما يمكن. زوج يريد الكمال من زوجته في شكلها وصفاتها وعبادتها وحسن أخلاقها وطريقة طبخها وغير ذلك من الصفات الكثيرة، هذا لا يمكن أن يكون. لكن إذا رضي ببعض الشيء وغض الطرف عن بعض الآخر فإنه سيعيش سعيدا. والعكس صحيح كذلك بالنسبة أيضا للمرأة، فإنه ينبغي لها أن لا تنظر إلى زوجها على أنه ملك مكمل في كل صفاته وأخلاقه، إنما تنظر إلى ما فيه من صفات حسنة فتحاول أن تنميها، وما كان فيه من صفات سلبية فيمكن معالجتها، ولكن ليس بأسلوب الجدال والانتقاص من شخصيته وطبيعته وكثرة المقارنة بينه وبين الأزواج الآخرين كما يحصل من بعض النساء، وهذه بالذات في أوصاف النساء مزعجة جدا. كثير من الزوجات تقع بينها وبين زوجها خصومة لهذا السبب، أنها كثيرا ما تسمعه فلان يفعل بفلانة وفلان يقدر فلانة وأنا أقل من فلانة وكذا، من الكلمات الكثيرة التي تصيب الزوج بالإحباط ويرى أنه أقل من غيره أو أنه غير مقنع لهذه المرأة، وبالتالي فهو لا يريد أن يزيد من عطائه ولطفه معها وإحسانه إليها، لأنه يحس أنه يعني يحسن لمن لا تقدر الإحسان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الزوجات ونبههن لهذه القضية، بل قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يحسن الزوج إلى إحداكن الدهر كله، فإذا رأت منه شيئا يعني شيئا يسوءها قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فمثل هذا الأسلوب لا ينبغي أن تتصف به المرأة المسلمة، لأنه ولا شك بوابة خصومة، بوابة شقاق بين الزوجين. مما ينبغي أيضا في هذا الباب أو في يعني يجب أن نراعيه جيدا، أن الإنسان عندما، وهذا لا يختص حتى بالزوجين، ممكن يكون حتى في الحياة بشكل عام، قد يقدر الله عليه قدرا في رزقه، في شكله، في نسبه، في وظيفته، في بيته، في سيارته، فيقارن نفسه بآخرين ممن تميزوا في هذه الجوانب فيصاب بالإحباط ولا يرضى بما هو فيه. وقل هذا مثل هذا الكلام على الزوجة، يعني حينما يرى زوجته يقارن زوجته مثلا بزوجة فلان وفلان وفلان، وبالتالي لا يصل النتيجة. يقول عليه الصلاة والسلام، يعطينا ميزان دقيق ومهم في هذا الجانب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كرهت زوجتك لصفة من صفاتها، ابحث عن الصفات الحسنة الأخرى ستجدها فيها. قد مثلا يكره الزوج زوجته أو يكره فيها صفة أنها ليست على مستوى الجمال الذي في باله هو، لكن انظر إلى أخلاقها، انظر إلى دينها، انظر إلى حسن تربيتها لأولادك، ستجد أن هذه الصفة حسنة، فتغلب على تلك الصفة السيئة فيتغاضى المرء ويرضى بما قسم الله له. والكلام يوجه دائما للزوج والزوجة أيضا. فبعض النساء مع الأسف كما قلت قبل قليل تريد أن تقارن زوجها بغيره من الرجال في كل الصفات التي ذكرناها قبل قليل فتتعب، وبعضهم تستعجل قرارها
وتنفصل من الزوج، وهذا يحدث مع الأسف بين الأزواج في سنيات الزواج الأولى. الزوج تزوج بهذه المرأة لم يحدث بينهم انسجام، لم يحدث بينهم توافق، فلا يوطنون أنفسهم على الصبر، محاولة المعاشرة بالتي هي أحسن حتى يكون هناك محبة فيما بعد، وإنما يستعجلون الانفصال. فيحدث وأصبحنا نسمع مع الأسف حالات طلاق مروعة، وهي في السنوات الأولى أكثر ما يقع الطلاق في السنوات الأولى، لا يقع بعد 10 سنوات أو 20، هذا نادر وقليل، أكثر ما يقع الطلاق في السنوات الأولى. وهذا دليل على أن هؤلاء الأزواج والزوجات لن يربوا أنفسهم ويوطنوها على الصبر والتأقلم مع الحياة. الإنسان الناجح هو الذي يتأقلم مع بيئته التي يعيش فيها. طيب قدر الله أنك تتوظف في هذه البلدة أو في هذا المكان، إن أكثرت التنمر والتأفف ما حصل شيء ولا تغير شيء، الواقع هو هو. لكن لو استطعت أن تتأقلم مع حياتك الجديدة، مع زوجتك الجديدة، مع وظيفتك الجديدة، يمكن أن تجد جوانب حسنة كثيرة، فتعيش على الأقل بقدر من السعادة والرضا. ومتى ما كان العبد راضيا وعنده هذا الجانب في قلبه، الرضا بالقضاء والقدر وبما قسم الله له وبأن الخير فيما يختاره الله له، سيكون أسعد الناس. أما الإنسان المتذمر الملول كثير المقارنات بالناس الآخرين، فإن مثل هذا يعيش تعيسا في حياته. تقول العرب في حال المرأة التي عندها زوج وإن لم يكن مرضيا لها أنه خير لها من المرأة التي ليس لها زوج، تقول العرب زوج من عود خير من القعود. وهذا نقول للنساء نذكرهم بها، المرأة اللي تبحث يعني تريد في زوجها صفات معينة وترغب في الانفصال عنه لأنها تقول عجزت مثلا تعبت معه، نقول لو انفصلت عنه ما الذي سيحدث؟ لن تكون ذات بعد، لن تكون ذات زوج. إذن المصيبة أكبر، فارضي بما قسم الله وحاولي أن تحسني إلى زوجك، فلعله أن يغير من بعض الصفات التي لا تحبينها بالتلطف معه والاهتمام بالمظهر وإسماعه من العبارات الجميلة. هذه أنا أقول من أحسن وأفضل الطرق للتوفيق بين الزوجين. أما سرعة اتخاذ القرار، وهذه من مشكلاتنا في علاج المشكلات، أن ناس سريع القرارات بسرعة، نتخذ قرارنا مباشرة، لكن لو أجلنا القرار بعد فترة سنجد أننا سنتراجع عن يمكن ثلثي قرارات. حتى حدثني أحد الإخوة سمعته يقول مرة، هو مدير بدائرة حكومية، يقول تحدث أحيانا أشياء في أثناء الدوام من بعض الموظفين تسيء، فأتخذ قرار، إلا أنني من طبيعتي أتخذ القرار وأكتبه في ورقة وأضعه في الدرج، فإذا جاء اليوم الثاني إما أن أمضيه أو ألغيه، يعني كأنه يعطي نفسه فرصة للتفكير. يقول غالبا آتي في اليوم الثاني وآخذ القرار فأنظر إليه ثم أمزقه وأرميه في سلة المهملات. لماذا؟ لأنه أعطى نفسه فرصة للتفكير، هل هذا القرار صائب أو لا؟ لهذا نادرا أن تجد إنسان يتخذ قرار بعد طول تفكر وتأمل وشورى ثم يندم بعد ذلك. أكثر الذين يندمون لأنهم استعجلوا في اتخاذ القرار. وأكثر من يندم أولئك الذين يطلقون زوجاتهم. ما أكثر ما يجد المشايخ ومن لهم يعني استقبال الناس بالاتصالات وغيرها، ما أكثر ما يجدون من الناس من هذا البلاء والشر المستطير. طلقت زوجتي يا شيخ وأنا ندمت الآن، كانت فترة غضب وندمت، لو أنه تريح ولم يستعجل لكان القرار في محله. أما هؤلاء اللي يستعجلون فحالهم كحال الفرزدق الذي طلق زوجته نوار، فأصبح يقول ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي وقلبي لكان علي للقدر الخيار وكانت جنتي. فخرجت منها، كذلك آدم أو كآدم حين أخرجه الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار. فهو ندم على ما صنع، ندامة الكسعي. والكسعي هذا يقولون هو رجل وجد غصنا في صخرة بارزا فاستحسنه وقال لا ينبغي أن يكون هذا الغصن إلا قوسا، أعجبه شكله ومنظره وقوته، فأخذه وصنع منه قوسا وبرى له بعض السهام، ثم رأى نورا عند المساء أو قريبا من الغروب فشيئا يعني من الصيد، فأخذ هذا القوس وبدأ يرمي هذا الصيد بهذه السهام، فرمى السهم الأول فلم يتبين له أنه أصاب شيئا، انقدح له شيء هكذا مثل النور لكنه لم يرى شيئا لأنه كان هناك غبش ليل. ثم أخذ الثاني السهم الثاني فرماه فلم يرى شيئا، ثم الثالث فرماه أيضا فلم يرى شيئا من الصيد، فغضب وأخذ قوسه وكسره. فلما خرج الصباح وإذا به يجد ثلاثا من الضباء ميتة، ووجد أسهمه كلها قد أصابت في هذه الضباء وهي مضرجة بالدماء، فقال هذا الكسع يقول ندمت ندامة، يعني ندم على كسره للقوس، يقول ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذن لقطعت خمسة، تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي. فكثير إذا من الناس يستعجل قرارا ثم يندم بعد ذلك، فدرب نفسك على ألا تتخذ قرارا إلا بعد التروي وبعد الصبر والمشاورة والتأمل والاستخارة، ستجد بعد ذلك أنك بإذن الله لن تندم أبدا. من أيضا أخطائنا في علاج الأخطاء عدم معرفة طبيعة من يصدر منه خطأ ومستوى عقله وتفكيره وعمره، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. أكثرنا يتعامل في علاجه للمشكلة مع الشخص الذي أمامه بنفس المستوى الذي يتعامل به مع غيره، فالناس واحد، وهذا غير صحيح. يعني لما يصدر مثلا في المسجد، مثلا نحن الآن في المسجد هنا، لو صدر تصرف من طفل وصدر نفس التصرف هذا، تصرف طائش يعني، صدر نفس التصرف من رجل كبير، هل التعامل واحد؟ هل يعامل؟ مع الأسف نحن نعامل أطفالنا، خاصة نحن نراه في المساجد أحيانا الأطفال تصير منهم شيء من الفوضى واللعب في المسجد، يعني ينهرهم الكبار بأسلوب فيه فظاظة وفيه غلظة وكأن هؤلاء كبار، يعاملونهم كما يعامل الرجال، هذا غير صحيح. طبعا هذا ليس مدعاة لأن نتركهم يعبثون في المسجد، لا، لكن التعامل مع الطفل بعقله ليس كالتعامل مع الرجل الرشيد. فحسب حال الإنسان وحسب طبيعته وحسب ثقافته أيضا، الجاهل لا يتعامل معه كما يتعامل مع العالم. الأعرابي الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد فبال في طائفة المسجد، هذه مشكلة، رجل جاء ودنس المسجد، كيف كان التعامل معه؟ أما الصحابة رضي الله عنهم فهموا به، على شكل الأمر عظيم أن إنسان يقول في المسجد، هذه يعني أمور مستبشعة ولا يتحمل أحد. حتى نحن الآن ونحن نسمع القصة ونعرف الحديث، لو حصل مثل هذا الموقف لقمنا كلنا غاضبين من دون أن نتريث ونعرف صاحب الحاجة هذا من هو وكيف عقله، لو رأينا مجنون ونحن نعرف أنه مجنون فعل مثل هذا الفعل لا تعاملنا معه أو تعامل أكثرنا معه بطريقة غير صحيحة. هذا الأعرابي المسكين ثقافته محدودة، ما يعرف لا مساجد ولا غيره، وجد هذا المتسع طائفة مكان واسع فتنحى فيه ثم شمر عن ثيابه وبال، فالصحابة هموا به. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم أوقفهم قال اتركوه لا تزلموه لا تقطعوا عليه بولته، هو الآن شرع في البول خلاص الأمر تم، لو أنكم اعتديتم عليه ستحدث هناك مفاسد، أولها ستؤذونه هو، لأن الإنسان إذا قطع بوله يتأذى صحيا، هذه مشكلة ثانية. المشكلة الثانية التي ستحدث من فعلكم هذا أنكم ستزيدون من مكان النجاسة. إذا كنتم كارهين أن ينجس الأرض بقعة من الأرض صغيرة ففعلكم هذا سيزيد من النجاسة لأنه سيتحرك، وإذا تحرك سينتثر البول يمينا وشمالا، إذن ستزيد المشكلة، ستتفاقم المشكلة. وأمر ثالث ومشكلة ثالثة أنه ربما يؤذي نفسه أو ثيابه بالنجاسة أيضا، فتحدث هناك مشكلة ثالثة أكبر. طيب ما هو الحل؟ الحل يسير، اتركوه حتى ينتهي من بوله. ثم قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وانتهت المشكلة. صبوا على بوله ذنوب من ماء، ذنوب الدلو الكبير من ماء، حتى يذهب أثر النجاسة فيكون بهذا، تكون بهذا البقعة طاهرة. الأعرابي هذا كان ينظر للمشهد وينظر كيف الصحابة رضي الله عنهم هموا به وغضبوا وأرادوا أن يفتكوا به، ثم رأى في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل بهذا المنطق الرائع، ثم استدعاه أيضا صلى الله عليه وسلم وقال له الآن جاء علاج المشكلة، العلاج الجذري اللي سيتكلم بعد قليل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه علاج للعرض وفيه علاج للجذر. العلاج العرضي انتهى، وهو أن فيه مشكلة الآن وهي النجاسة، عولجت لماذا؟ بصب الماء عليها. لكن هل يكفي هذا؟ لا، هذا علاج عرضي، نحن نريد علاج جذري للمشكلة. العلاج الجذري مسكه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا أخ العرب إن هذه بيوت الله لقراءة القرآن والصلاة وذكر الله عز وجل، ولا يصح فيها شيء من القذى والقذى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن عالج المشكلة من أساسها، هو جاهل في الحقيقة، هو لا يدري أن هذا مكان مقدس، فأخبره قال هذه لا يصح فيها قراءة الحاجة. لو ترك ما أخبر بهذا الوصف ممكن مرة أخرى يأتي ويقول في نفس المكان أو غيره، المهم ما يدري. لكن لما الآن جاء إلى أصل جذر المشكلة أنه جاهل علمه، قال هذه بيوت الله ما يصح فيها قراءة الحاجة، هي الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل بلطف وهدوء وأسلوب راقي، يقارنه بأسلوب الصحابة رضي الله عنهم وغفر لهم، فيقول عبارته الشهيرة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، يقصد الصحابة. يقول الراوي فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وهو يقول لقد حجرت واسعا، يعني تريد رحمة الله لي وليك فقط، كل الناس ما يدخلونها. هذا طبعا من بساطة الأعرابي، وهو نوع من التشفي منهم، يعني يقول أنا أدعو لك فقط لأنك أنت اللي تعاملت معي برقي وبأدب، أما هؤلاء فقد كادوا أن يفتكوا بي. الشاهد من القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع صاحب المشكلة على حسب عقليته، على حسب طبيعته. فنحن إذن يجب أن نتعامل مع صاحب المشكلة على حسب خلفيته، فلا نجعل الحل واحدا مع كل الناس. إذا كانت المشكلة واحدة نعالجها بنفس الطريقة مع الجميع، لا، الرجل يختلف عن المرأة، كبير السن يختلف عن الشاب، الطفل يختلف عن الكبير، وهكذا الجاهل غير المتعلم إلى آخره. خذ قصة أخرى حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخاصة معه ومع زوجته عائشة، وانظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته. أولا هي امرأة، وثانيا صغيرة، تعلمون أن عائشة صغيرة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها وبنى بها وهي بنت 9 سنوات، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، لا تزال صغيرة. حصل بينها وبينه شيء خلاف، قال حتى تعلم يكون فيه عزاء لك أيها الزوج ويا أيتها الزوجة، أنه ما في بيت إلا وتحدث فيه مشاكل، حتى بيت محمد عليه الصلاة والسلام صارت فيه مشكلة. فتحدث هي رضي الله عنها عن هذه القصة فيما بعد، فتقول إنه كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام، اختلفنا في قضية، طب ما وصلنا، تناقشنا تحاورنا ما وصلنا نتيجة، فقال عليه الصلاة والسلام من ترضين يكون بيني وبينك، انظر إلى اللطف، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من ترضين اختاري أي واحد يكون بيني وبينك حكما، نأتي نتحاكم إليه، مادام ما قبلت مني وأنا ما قبلت منك فأنا أقترح أن نأتي بشخص ثالث يكون بيننا وبينك يحكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تريدين عمر؟ عمر إمام العدل الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل، عمر يكون بيننا؟ قالت: لا، عمر خليل، ما تريد عمر. طبعا ما غضب عليها صلى الله عليه وسلم وعنفها قالت هذا في أبي حفص عمر، من لأنه يعلم من هي، يعلم الآن مستوى عقلها وتفكيرها. قالت، قال عليه الصلاة والسلام: أبوك صديق؟ قالت: نعم، رضي. طبعا لأنها أبوها، أبوها سيكون في صفها، هكذا تظن. فما الذي حصل؟ جاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ومثل بينها وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكلم صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه كان بيني وبينها كلام، وإنها قالت كذا وكذا. بدأ يشرح المشكلة. ما الذي حصل مع عائشة؟ اسمع الكلمة العجيبة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تقل إلا حقا. تقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله، يعني كان كلامك ليس بحق. هذا يصير بين الأزواج كثيرا. ما الذي حصل؟ حصل موقف عجيب. الذي حصل أن أباها الوديع الهادئ الذي يذكر أن هذه قطعة منه هي بنته، انقلب إلى أسد هصور، ثم تقول: ثم ضربني ورشمني على أنفي. أبو بكر أبوها ضربها على وجهها وعلى أنفها حتى اسودت، وقال: يا ابنة أم رومان، أنت وأبوك تقولان الحق ورسول الله يقول الباطل. أنا أعجب من هذا الحب العظيم وهذه النصرة من أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في هذا الموطن لم يتمالك أعصابه. يعني هو هنا ربما أخطأ رضي الله عنه، وأبو بكر كان فيه شيء من الحدة، حتى قالها عمر رضي الله عنه، قال: كان في أبي بكر شيء من الحدة. لكن لا نفسرها بهذا التفسير فقط، لكن نأخذها من جانب الإجابة ونقول إن أبا بكر رضي الله عنه كانت فيه غيرة شديدة على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت بنته. فيقول: كيف تقولين هذا الكلام على رسول الله؟ أنت وأبوك تقولان الحق ورسول الله يقول الباطل. ولم يكتفي بهذا، تقول: ثم قام فأخذ جريدة في البيت وأخذ يضربني بها، وأصبحت تفر منه إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فاحتميت بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيل بشر معي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأتي زوجة من خلفها الصغيرة وتمسك به وهي ترتجف من الخوف، ممن؟ من أبيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجبه الأمر، لم يقل: تستاهل، تستحق، لا، وإنما غضب على أبي بكر وقال: عزمت عليك إلا خرجت من عندنا، فإنا لم ندعوك لهذا. أنت جئت تزيد المشكلة، إحنا جئنا أنك تصلح، كيف تزيد المشكلة؟ تضربها. يعني ما رضي صلوات الله وسلامه عليه أن يفعل هذا ولو كان انتصارا له، لأنه يعلم من هي عائشة، ويعلم صغره، ويعلم أن هذا المنطلق الذي خرج منها والكلام الذي خرج منها خرج من منطلق البساطة، الفطرة، الصغر. لم يأخذها بأن هذه كلمة كما قال بعض المنافقين، لا، بعض العبارات لها موطنها، أما هذه فهي محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غلبت عليها الطبيعة والصغر فقالت هذه الكلمة. فأخرج أبا بكر، فلما خرج أبو بكر وتيقنت عائشة أنه قد خرج، بدأت تفك يديها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجع وتبتعد عنه. قال عليه الصلاة والسلام: أدني، يعني تعالي، فقد كنت شديدة اللصوق بي آنفا. قبل قليل كنت شديدة اللصوق بي، من ماذا ذهبت الآن؟ ثم جاء إليها صلوات الله وسلامه عليه وجلس يسترضيها فيقول: أما رأيتني كيف حلت بينك وبين الرجل، أما فعلت كذا، أما فعلت كذا، حتى جلس يترضاها فعادت العلاقة الحميمية بينهما وجلس يتضاحكان. فمر أبو بكر فرآهما يضحكان فقال: عزمت عليكما إلا أشركتماني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. أرأيتم هذا الخلق الرفيع من هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تعامل مع زوجته وكيف تعامل مع طبيعتها؟ هكذا يجب أن نكون في تعاملنا مع مشكلاتنا، فليس الناس كلهم على درجة واحدة، إنما هي درجات متفاوتة. هذه بعض الكلمات يعني حول هذا الموضوع الذي أرى من المهم أن نطرقه بين الفينة والأخرى حتى نقوم من سلوكنا، وإلا فكلنا يخطئ ويذنب ويقع منه التقصير، ولا ينبغي أن الإنسان يعني لو وقع منه الخطأ مرة أو مرتين أو ثلاثا أن ييأس، بل يحاول ويجتهد أن يقوم أخلاقه ويحسن من تعامله مع الآخرين. أسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم صراطا مستقيما، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا على الحق والهدى، واغفر لنا ذنوبنا وأخطاءنا، ويسر لنا أمورنا، وأصلح ما بيننا وبين الناس وما بيننا وبينك، إنك سبحانك خير مسؤول. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.